كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لكن الآية دي ما فيها إثبات الإيمان، فيها الإخبار عنهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأما الآية التي في البقرة ففيها وصفهم بالإيمان: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من شواهد ما ذكر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، على ما جاء عن ابن عباس أنه كفر دون كفر. نعم.
الحديث الثاني: حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، فعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. إنما خرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب لذكر التلاحي، والتلاحي قد فسر بالسباب وفسر بالاختصام والممارات من دون سباب. ويؤيد هذا أنه
يقول التلاحي،
والتلاحي قد فسر بالسباب وفسر بالاختصام والممارات من دون سباب. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية في صحيح مسلم: فجاء رجلان يحتقان، أن يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر ويخاصمه في ذلك. فمن فسره بالسباب احتمل عنده إدخال البخاري للحديث في هذا الباب أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم. وإنما رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها، فيكون سببا لشدة الاجتهاد وكثرته. ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها، فرفع ذلك بسبب التلاحي. فدل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل حتى قتل عثمان.
ما
اختلف في الأهل أو الأهل
ما اختلف في الأهل ما اختلف
أو الأهل الأهل
إيش الأهل نعم بعد ما هو واضح. نعم.
حتى قتل عثمان، فكلما أحدث الناس ذنوبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم. وقد يكون في خفائها رخصة لمن ارتكبه وهو غير عالم بالنهي عنه، إذ لو علمه ثم ارتكبه لاستحق العقوبة. ومن فسر التلاحي بالاختصام قال: مراد البخاري بإدخاله هذا الحديث في هذا الباب أن التلاحي من غير سباب ليس بفسوق، ولا يترتب عليه حكم الفسوق، لأنه كان سببا لما هو خير للمسلمين. وهذا هو الذي أشار إليه الإسماعيلي، وفيه نظر والله أعلم. ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن السباب ليس بمخرج عن الإسلام مع كونه فسوقا، ولهذا قال في الحديث: فتلاحى رجلان من المسلمين، فسماهم مسلمين مع تلاحيهما. وفي مسند البزار من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحات الرجال. وفي إسناده عمرو بن واقد الشامي وهو ضعيف جدا. وإنما حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة، ولكن رواه الأوزاعي عن عروة بن رويم مرسلا، خرجه أبو داود في مراسيله. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف على هذا؟ لا لا الباب المتقدم عنوانه ايش؟
باب خوف المؤمن ان يحبط عمله. وهو لا يشعر.
تقول
باب خوف المؤمن ان يحبط عمله،
ان يحبط عمله وهو لا يشعر. من الذنوب ما يحبط جميع الاعمال وهو الشرك الاكبر والرده بعد الاسلام، ومنها ما يحبط العمل الذي يقارن كالرياء، ومنها ما يحبط العمل المتقدم، يحبط بعض العمل المتقدم كالمن والأذى، كالمن في الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعلى أي حال فالذنوب هي في ذاتها شر، وآثارها على الإنسان سيئة، وقد تكون عقوبة السيئة سيئة، يعني قد يعاقب الإنسان على سيئة بخذلانه حتى يفعل سيئة أخرى. ولهذا يقال من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. قد يعاقب الإنسان بحرمانه من خير، لو سلم من هذا الذنب لحصل له، مثل ما أشار البخاري في الحديث الأخير. فهذا الرجل لما تلاحيا كان تلاحيهما سبب لرفع ليلة القدر تلك الليلة. وهكذا لما عصى الرماة في غزوة أحد، لما عصى بعض الرماة نعم حصلت النكبة والهزيمة على المسلمين، وابتلي المسلمون بلاء عظيما، فقتل من قتل، حصل في ذلك خير لمن شاء الله. لكن يعني أصل المصيبة سببها المعصية. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهكذا قول سباب المسلم فسوق قتاله كفر، دل على أن قتال المسلم قتاله، ما هو بلازم يعني يصل إلى القتل كمقاتل، كفر. وهذا عند أهل السنة أنه كفر دون كفر، لكن ربما كان سببا والعياذ بالله في هبوط بعض الأعمال وحرمان ثواب بعض الأعمال أو نقصان الثواب. وهذا يوجب الإنسان أن يجتهد في فعل الصالحات والحذر مما يبطلها أو ينقص ثوابها. إبراهيم
الإسلام والإحسان وعلم الساعة،
هذا أنت كاتب كذا؟
أي نعم.
ولا هو أصلا
هو مكتوب باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان لها بهذا العنوان،
يعني هو من
بعض الأبواب عنوان لها.
عجيب. نعم.
قال البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل أعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تبويب البخاري ها هنا واستدلاله
طيب. وذكر الحديث، أقول ذكر حديث جبريل بكماله،
حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بارز فأتاه رجلان فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته.
هذا جاي حديث.
إيه جاي يعني.
سيأتي.
إيه نعم.
نعم. قال ابن رجب
قال ابن رجب: تبويب البخاري ها هنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد،
فإنه أن مسمى الإيمان
والإسلام واحد.
وشلون الترجمة؟ الترجمة إيش؟ باب سؤال،
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان
وعلم الساعة،
وعلم الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم سوري.
تبيب البخاري ها هنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، فإنه قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعله كله دينا. والدين هو الإسلام لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذا قوله: إن الدين عند الله الإسلام. وأكد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابهم بما أجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام، فدل على أن الإسلام
في العقيدة ما سألوا عن الإيمان، قال هو قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وعده، أتدرون ما الإيمان بالله وعده؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما كان السؤال مبتدأ منه. نعم.
فدل على أن الإسلام والإيمان واحد،
أن أمر.
وأكد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابهم بما أجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان واحد. وهذا قول محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهما. وأما من فرق بين الإسلام والإيمان، بين الإسلام والإيمان، وهم أكثر العلماء من السلف ومن بعدهم، حتى قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، فأظهر الأجوبة عما ذكر البخاري أن الإسلام والإيمان تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فلذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المسؤول عنه مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل الذي قرن فيه الإسلام بالإيمان، وإن اقترنا كان هذا له معنى وهذا له معنى. وبكل حال فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان لا يختلفون في ذلك. وممن ذكر هذا التفصيل الخطابي وأبو بكر الإسماعيلي، وحكاه الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة والجماعة، وحكى أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة التفريق بين الإسلام والإيمان، وممن روي عنه التفريق بينهما من السلف الحسن وابن سيرين وقتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر بن محمد ابن علي والزهري وحماد بن زيد وشريك وابن أبي ذئب وابن مهدي وأحمد وابو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق. وروي التسوية بينهما عن الثوري من وجه فيه نظر. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفا بما فيه كفاية والله أعلم. ثم خرج البخاري حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن
علي. نعم قل شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج البخاري حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. ومراده بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى جميع ما ذكره في هذا السؤال دينا، والدين هو الإسلام كما أخبر الله بذلك. وقد أجاب وفد عبد القيس عن سؤالهم عن الإيمان بما أجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام، فدل على أن الإيمان هو الإسلام، وأنه يدخل في مسماه ما يدخل في مسمى الإسلام. هذا تقرير ما ذكره البخاري هاهنا. وأما المفرقون بين الإسلام والإيمان فقد تقدم أن المختار عندهم في ذلك أن الإسلام والإيمان إذا قرن بينهما كان لكل منهما معنى، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه ما يدخل في الآخر. والتحقيق في التفريق بينهما عند اقترانهما ما دل عليه هذا الحديث المذكور هاهنا، وهو أن الإيمان هو الاعتقادات القائمة بالقلب، وأصله الإيمان بالوصول الخمسة التي ذكرها الله في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر الله في هذه الآية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والمصير إليه، وهو اليوم الآخر، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في سؤاله عن الإيمان المقرون بالإسلام.
وهذه الأصول الخمسة أيضا ذكرها الله في آية البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر في آية أخرى من سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول ذكرت مجتمعة في ثلاثة مواضع، وذكرت متفرقة في القرآن. فإن الله يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين الإيمان بالله ورسله، ويقرن بين يعني كثيرا بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين الإيمان بالله ورسوله الإيمان بالله ورسله ويذكر الإيمان بالكتب ويذكر الإيمان باليوم الآخر مفردا. وأما الإيمان بالقدر وإن لم يذكر في هذه المواضع فإنه داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله. الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر معناه الإيمان بعلم الله السابق وكتابته لمقادير الأشياء وعموم المشيئة وعموم الخلق، وهذا يدخل في باب الصفات كما يدخل في الإيمان بالكتب، لأن الكتب تضمنت إثبات القدر بمراتبه الأربع. كذلك الرسل أخبروا، فكان الإيمان بالقدر وهو الأصل السادس داخل في هذه الأصول، لكن نص عليه الرسول في حديث جبريل يعني للحاجة إلى ذلك، ولهذا أفرده فقال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
فذكر الله في هذه الآية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والمصير إليه، وهو اليوم الآخر، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في سؤاله عن الإيمان المقرون بالإسلام، وفي بعض ألفاظه زيادة ونقص. وفي رواية البخاري هذه ذكر الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث. فأما الإيمان بالبعث فهو الإيمان بأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بلقاء الله معناه الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها.
وإن كان بعضهما يستلزم الآخر ويدخل فيه الآخر، اليوم الآخر يعني تارة يعبر عنه بالبعث لأنه هو أوله وأعظم يعني أمور اليوم الآخر، وهو الذي أنكره الكافرون البعث، ولهذا يأتي النص عليه: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فاسم اليوم الآخر يشمل البعث وما يكون بعد البعث، فيكون على هذه الرواية إن تضمنت رواية أبي هريرة ذكر أمرين مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. يقول ابن تيمية رحمه الله إنه يدخل الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نعم.
وخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب: ولفظه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وخرج ابن حبان وزاد فيه: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وأما الإسلام المقرون بالإيمان ففسره بالأعمال الظاهرة من الأقوال والأعمال، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. وزاد مسلم في رواية من حديث عمر: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وزاد ابن حبان: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. وفي رواية البخاري هذه: أن تعبد الله ولا تشرك به. والمراد الإقرار بتوحيد اللسان، وقد يراد به مع ذلك فعل جميع أنواع العبادات بالجوارح. وأما الإحسان ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان، فهذه أعلى درجات الإيمان ومراتبه. ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتا كثيرا بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان.
اللهم استعان. نعم.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه، منهم ابن عمر وابو ذر، ووصى معاذا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من أهله. قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فهذان مقامان: أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذه نهاية مقام الإحسان وهو مقام العارفين. وحديث حارثة هو من هذا المعنى، فإنه قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون في منها
فيها
مكتوب منها
وإلى
أهل النار يتعاون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. عبد نور الله الإيمان في قلبه. وهو حديث مرسل، وقد روي مسندا بإسناد ضعيف. وكذا قول ابن عمر لعروة لما خطب إليه ابنته في الطواف فلم وكذا قول ابن عمر لعروة
لعروة لما خطب إليه ابنته
لما خطب إليه ابنته في الطواف فلم يرد عليه ثم لقيه فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخاير الله بين أعيننا. ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض يقول الله
إليه وعتب عليه يعني قال تذكر النساء أو تخطب النساء ونحن في الطواف نتراءى الله. نعم.
ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض يقول يقول الله ما أنا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم
جعلت
أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضور مثلت نفسي بين أعينهم
ومثلت مثل جعلت أبصارهم. نعم.
وبهذا فسر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب وغيره من السلف مثل نوره في قلب المؤمن. فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه وتنعم
بذكره
بذكره ومناجاته
ومناجاته جيب اشتبهت علي. نعم.
وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربما استوحش من خلقه كما قال بعضهم عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقيل لآخر أما تستوحش قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقيل لآخر أما تستوحش وحده قال ويستوحش مع الله أحد. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول
وكان حبيب
نعم حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك.
نعم.
وقال ذو النون علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال إذا سكن القلب حب الله أنس بالله لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته لا أنه يراه حقيقة لا
ولا يتخيل له كيفية بس يتخيل أن الله أنه يرضى إيش يقول يتخيل إيش
إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته لا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه.
نعم.
وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية فهو زعم باطل فإن هذا المقام والذي قال من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما وروي عن عائشة أيضا إنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضا، وكذا قال جماعة من التابعين إنه رآه بقلبه، منهم الحسن وأبو العالية ومجاهد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وإبراهيم التيمي وغيرهم. فلو كان هؤلاء يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له، لا سيما وإنما قالوا إنها حصلت له مرتين. فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه المقامات الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان يشملها اسم الدين، فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه، ومن استقام على الإحسان إلى الموت وصل إلى الله عز وجل. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله، خرجه مسلم من حديث صهيب. وأما قول جبريل أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فمعناه أن الناس كلهم في وقت الساعة سواء وكلهم غير عالمين
في وقتها، يعني في علم وقتها، أن الناس في وقت الساعة يعني في علم وقتها سواء، كلهم لا يعلمون، ثقلت في السماوات والأرض. نعم، بل الماء الناس وغير الناس، الناس وغير الناس كلهم في علم وقتها سواء، فلا يعلم وقتها لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس. سبحان الله، قيام الساعة أمر قد استأثر الله به، فأف لمن يقدر لما بقي من الدنيا أياما أو شهورا أو أعواما. كل من يتكلم في التوقيت فهو مفتر الخراص، كل ما هنالك أن نقول ما قال الله إن الساعة قريب، اقتربت الساعة، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ولكن هذا القرب لا يملك أحد تقديره، ولا نستطيع أن نقدره بشيء البتة. نعم،
فمعناه أن الناس كلهم في وقت الساعة سواء وكلهم غير عالمين به على الحقيقة، ولهذا قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة الآية. وهذه مفاتيح الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. وقد جاء عن ابن مسعود أن نبيا أوتي علم كل شيء سوى هذه الخمس، وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر، وكلاهما في مسند الإمام أحمد. وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره، فأنكره بعض من حضر.
عجيب.
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف،
هذا أقدم خبر نسمع به فيما يتعلق بعلم الكسوف. شكرا.
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره، فأنكره بعض من حضره، فقال عمرو إنما الغيب خمس، ثم تلا هذه الآية قال وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم، خرجه حميد بن زنجوي. وقد زعم بعضهم كالقرطبي أن هذه الخمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها قاطع، وأما الظن بشيء منها بأمارة قد يخطئ وقد يصيب فليس ذلك بممتنع، ولا نفيه مراد من هذه النصوص. وقوله وسأخبرك عن أشراطها، لما كان العلم بوقت الساعات المسؤول عنها غير ممكن انتقل منه إلى ذكر. أحسن الله إليك.
باقي. الله المستعان. هذه الغيوب هذه الخمس هي غيب، لكن قد يدرك الناس بعضها، يعني يكون عندهم ظن فيما إذا ظهرت لها أمارات، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أرأيت المحتضر أو اللي يعني قد أشفى، يعني يقع في قلب الإنسان ويغلب الظن على أنها سيموت في هذا المكان، يعني ظهرت عليها علامات الموت. لكن إنسان سوي كذلك، من يقدم للقتل، أليس هذا يكاد يعلم يقينا أنه سيموت في هذا المكان؟ كذلك الغيث، إذا أخرج الله أظهر الله أمراته، نشأ السحاب وسود وكذا وكذا، يكون عند الناس غلبة ظن أنه سيكون مطر، ويقول والله يعني الآن حروة مطر، يعني مطر يظنون أنه سيكون غزيرا لما يلاحظونه من وكذا ما يذكره المتوقعون أو من في الأرصاد الجوية، يذكرون سيكون كذا ويكون سحاب، هذا إنما يقولونه بناء على ما تدل عليه المراصد من وقوع البدايات، لأن السحاب يصير له مؤثرة، بل الناس يدركون بأبصارهم في الأمور العادية بدون مراصد، إذا غبر الجو يتوقعون السحاب إلى نعم.
قل كسوف كذلك شيء.
تقول
كسوف قد يصيب قد
الكسوف قد يصيب وقد يخطئ، لكن يدرك بحساب.
حسن الله.
يا إبراهيم
سمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
على آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله وسأخبرك عن أشراطها، لما كان العلم بوقت الساعة المسؤول عنها غير ممكن، انتقل منه إلى ذكر أشراطها وهي علاماتها الدالة على اقترابها. وهذا كما سأله الأعرابي: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. فأعرض عن الجواب عن الساعة إلى ذكر الاستعداد لها، لأنه هو المأمور به، وهو الذي يعني السائل وغيره، وينبغي الاهتمام به. وأما جبريل فالظاهر والله أعلم أنه أراد بسؤاله عن الساعة إظهار انفراد الله بعلمها دون خلقه، حتى ينقطع السؤال عنها. فقد كان
أسمع يا أتاكم يعلمكم دينكم، هذا السؤال الذي لا جواب له عند الرسول قصد من أن يعلم الصحابة أن أمر الساعة غيب، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، خلاص. وهذا مبين في القرآن، لكن فيها في السؤال عن التأكيد. نعم، أخبرني عن الساعة يعني عن وقتها، أخبرني عن الساعة يعني أخبرني عن وقتها. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يسأل عنها، حتى نزلت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ونزلت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي رواية عمر بن الخطاب لهذا الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أماراتها. وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين: إحداهما أن تلد الأمة ربها، والمراد بالرب السيد. واختلف في معنى ذلك، فقيل المراد أن يكثر فتوح بلاد الكفر والسبي منهم، فتكثر السراري فتلد الإماء الأولاد من سادتهن، وولد السيد بمنزلة السيد، فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار. ومن هؤلاء من قال أريد أن الملوك يتخذون السراري فتلد الإماء الملوك وهم كالأرباب للناس. ومنهم من قال إن العجم تلد العرب والعرب كالأرباب للعجم. قاله وكيع بن الجراح.
الله أكبر. إن العجم
تلد العرب والعرب كالأرباب للعجم. قاله وكيع بن الجراح. وعلى هذا القول قد استدل بالحديث من يرى بيع أمهات الأولاد من يم قد استدل بالحديث من يرى بيع أمهات الأولاد ومن يمنعه. أما من يرى بيعهن فاستدل بقوله تلد الأمة ربها على أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة، حكمها كأحكام القن من البيع وغيره، ولولا ذلك لم تورث. ومن منع بيعهن قال قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها بكل حال سواء مات الأب أو كان حيا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد، فكأن الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماريا لما ولدت إبراهيم أعتقها ولدها. وممن استدل بهذا
أعتقها
ولدها.
نعم.
وممن استدل بهذا على منع بيعهن الإمام أحمد، وقيل المراد بقوله وممن استدل بهذا على منع بيعهن الإمام أحمد
بحديث أعتقها ولدها، مو بحديث جبريل. نعم.
وقيل المراد بقوله تلد الأمة ربها كثرة الفتوح في بلاد الكفار وجلب الرقيق حتى تجلب المرأة من بلد الكفر صغيرة فتعتق في بلد الإسلام، ثم تجلب أمها بعدها فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بكونها أمها، وقد وقع ذلك في الإسلام، وتستخدمها جاهلة بكونها أمها وقد وقع ذلك في الإسلام.
هذا أجود وأظهر وأجرى على موجب اللفظ، تلد الأمة ربها. لكن يشكل عليه أن قول تلد الأمة ربها يعني يظهر أنها تلد ربها وهي أمة، وعلى هذا التفسير إنها عندما ولدتها أو ولدته لم تكن أمة، لكن صارت بعد ذلك أمة. نعم.
وهذا القول مثل الذي قبله في أن من أشراط الساعة كثرة الفتوح وجلب الرقيق من بلاد الكفر. وقيل المراد بقوله أن تلد الأمة ربها أن يكثر العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والإهانة. ويشهد لهذا أنه جاء في رواية أن تلد المرأة ربها فلم يخصه بالأمة. وقيل المراد بقوله أن تلد الأمة ربها أن يكثر الجهل ويقل العلم حتى تباع أمهات الأولاد ولهن أولاد، فربما تداولها أيدي الملاك وتطاولت المدد حتى يشتريها بعض أولادها.
هذا أظهر وأقرب الأقوال والله أعلم. نعم.
ويستخدمها جاهلا بأنها أمه. وفي هذا القول نظر وبعد.
رحمه الله. نعم.
وعلى هذا القول والذي قبله فالذي من أشراط الساعة هو كثرة الجهل وقلة العلم وفساد الأعمال بظهور العقوق والاستهانة ببيع ما لا يجوز بيعه. وقيل بل أراد بولادة الأمة ربها أنه يكثر عدول الناس عن النكاح إلى التسري فقط، والله أعلم. والعلامة الثانية أن يتطاول رعاة
تلد الأمة وربها.